الرحمن الرحيم. كان الكلام في وجوب تغسيل الميت، وصل البحث إلى ولد الزنا من المسلم، فقلنا بأنه وإن ذهب السيد المرتضى وابن إدريس صاحب السرائر إلى أن ولد الزنا كافر، ولكن لا دليل عليه من الروايات، وخلاف المرتكز المتشرع في أن الإنسان بإمكانه أن يصير مؤمنا، فمن شاء فليؤمن. وعلى قولهم ولد الزنا حتى لو شاء لا يستطيع أن يكون مؤمنا، فعليه ولد الزنا مسلم، فإذا كان من مسلمين كان بحكمهما، وإن مات وجب تغسيله كسائر المسلمين. وولد الزنا من الكافر بحكمه، لأنه لا يسير أحسن حالا من ولد الحلال من كافر، حيث لا يجب تغسيله، فكيف بولده من الزنا. والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم. المجنون على قسمين: مجنون متصل جنونه بصغره، ومجنون بلغ عاقلا ثم جن. المجنون الذي صار مجنونا بعد بلوغه وإسلامه فهو مسلم حسب العرف المتشرعي، وإن بلغ وصار كافرا ثم صار مجنونا فهو كافر، لأنه كافر صار مجنونا. صاحب العروة هنا لم يذكر فرضا ثالثا، وهو أنه بلغ ولم يصف لا الإسلام ولا الكفر، ولكنه كان من أبوين مسلمين، لم يظهر الكفر ولم يظهر الإسلام، بلغ لا يصلي ولا يصوم كعائلته، مو ملتزمين لكنهم مسلمين، فهذا الولد صار بالغا ولم يخرج عن الإسلام فهو مسلم. فإذا جن عليه بعد ذلك يبقى عليه حكم الإسلام، لأن الولد الذي ولد من أب أو أم مسلمة، ولد من أب مسلم أو أم مسلمة، فما لم يظهر الكفر بعد بلوغه فهو مسلم، لا حاجة إلى أن يبرز الإسلام. هذا بالنسبة إلى ما لو بلغ ثم صار مجنونا. وأما المجنون الذي يتصل جنونه بزمان صغره فحكمه حكم الطفل، حيث ألحق بأبيه أو أمه إذا كان أحدهما مسلما أو كلاهما مسلمين، لأنه في العرف المتشرعي محكوم بأحكام الإسلام. وقد ورد في بعض الروايات أن إسلامه إسلام لولده الصغار. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك، فقال إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار، فأما الولد الكبار فهم فيء للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك. نعم، هنا بحث في سند هذه الرواية لأنها مروية بطريق قاسم بن محمد عن حفص، وفي السند أيضا علي بن محمد القاساني، فلا يخلو سنده رواية من إشكال، لكن المهم أنه في العرف المتشرعي هذا الولد محكوم بأحكام الإسلام. ثم يقول صاحب العروة بعد ذلك: والطفل الأسير تابع لآسره، لو أسر في الحرب ولد وطفل كافر، طفل كافر أسر في الحرب، فهذا الذي أسره جاء به إلى البيت فصار عبدا له حسب قانون الحرب. فالمشهور أنه إذا كان صغيرا كما هو المفروض طفل أسير فهو محكوم بالطهارة، وبأحكام الإسلام، لكن لم نجد عليه دليلا عدا الإجماع المدعى. وقد ذكر السيد الخوئي في بحث المطهرات أنه حيث يكون دليل نجاسة الكافر الإجماع، فلا إجماع في هذا الطفل الأسير، ولكن يجاب عن بأنه بناء على مسلك المشهور يجري استصحاب بقاء نجاسته، لأنه قبل أن يكون أسيرا كان نجسا تبعا لأبويه، فنستصحب بقاء نجاسته بعدما أسر حسب جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. لكن نحن وفاقا للسيد الخوئي لا نؤمن بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، والمهم أنه لا دليل لفظي على طهارة هذا الأسير ولا على إجراء أحكام الإسلام عليه، ولكن يقال بأن مقتضى إطلاق ما دل على أن غسل الميت واجب أن هذا غسله واجب، وحينئذ يأتي هذا النقاش أنه خصص وجوب تغسيل الميت والصلاة عليه بما إذا كان من أهل القبلة، صلوا على من مات من أهل القبلة، وهذا ليس من أهل القبلة، فمقتضى الصناعة أنه لا يجب تغسيل هذا الطفل الأسير وإن كان آسره مسلما، لكن مخالفة الإجماع المدعى والشهرة المحصلة مشكل، فلا بد من الاحتياط. يقول صاحب العروة: والطفل الأسير تابع لآسره إن لم يكن معه أبوه أو أمه بل أو جده أو جدته، وإلا لحق بهم. هذا واضح لأنه لا يكون تابعا لآسره حينئذ. ولقيط دار الإسلامي بحكم المسلم، وكذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولده من. يقول صاحب العروة: إذا وجدنا ميتا لا ندري هل هو مسلم أو كافر، احتملنا احتمال عقلائي أنه مسلم، فلا بد من تغسيله سواء كان في بلد المسلمين أو في بلد الكفر، لكن كان فيها مسلم، كان في بلد الكفر مسلم، يحتمل تولد هذا الميت منه. ما هو الدليل على ذلك؟ بالنسبة إلى اللقيط، الميت اللقيط في دار الإسلام، لا إشكال في كون وجوب تغسيله والحكم عليه بالإسلام، لا ريب في أن هذا الحكم هو المشهور بين الفقهاء، بل الدعية عليه الإجماع، لكن هذا المقدار لا يفيد، فلا بد من التباس دليل آخر، لأنه لا عبرة بالشهرة ولا الإجماع. لعل صاحب العروة استند في ذلك إلى قاعدة المقتضي والمانع، حيث إنه ذكر في كتاب النكاح في مسألة من رؤية ولم يعلم بكونه إنسانا أو غير إنسان، أو علم بكونه إنسانا وشك في كونه رجلا أو امرأة، أو علم بكونها امرأة ولكن لا يدرى هل هي أخت هذا الشخص أو أمه أو أجنبية، فقال: نحكم بحرمة النظر إليه من باب قاعدة المقتضي والمانع، المقتضي لحرمة النظر موجود والمانع مشكوك. المانع شنو؟ المانع هو كونه مماثلا، هذا مانع عن حرمة النظر، كون تلك المرأة المرئية من المحارم، هذا مانع عن حرمة النظر. فإذا شك في وجود المانع فبقاعدة المقتضي والمانع نحكم بحرمة النظر، وقد يطبق هذا على المقام، فيقال بأن كون الميت إنسان كون الميت إنسانا مقتضى لوجوب تغسيله، غسل الميت واجب، وكونه كافرا مشكوك، فنتمسك بقاعدة المقتضي والمانع. لكن نحن ذكرنا غير مرة أنه لا أساس لهذه القاعدة، وإن أصر عليها المحق الطهراني المكفر. وقد يقال بأن حكم صاحب العروة بوجوب تغسيل هذا الميت المشكوك إسلامه من باب أنه يرى جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل. قطعا صاحب العروة لا يرى ذلك، وهذا خطأ. صاحب العروة صرح في بعض المجالات فقال: نحن لا نرى جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل، ولكن بعضهم ذهب إلى جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل بدعوى أن عموما مثلا أكرم كل عالم يدل على وجوب إكرام كل عالم ومنه هذا العالم، وما دل على أنه يحرم إكرام الفاسق لا يكون حجة على حرمة إكرام هذا العالم المشكوك فسقه، لأنه يعتبر في حجية الحجة وصولها كبرا وصغرا، كما ذكروا في قاعدة قبح العقاب بلا بيان أن البيان لا بد فيه من وصول الكبرى والصغرى، فإذا ورد أن الخمر حرام ما لم يصل إلينا أن هذا الماء خمر فلا يكون هذا الخطاب الكلي حجة على وجوب الاجتناب عن هذا الماء المشكوك، فلا بد في تمامية حجيته من وصول صغراه مضافا إلى وصول كبراه، فيقال يحرم إكرام العالم الفاسق لا يكون حجة على حرمة إكرام هذا العالم المشكوك فسقه، فرفع اليد عن عموم أكرم كل عالم بواسطة الخطاب الخاص الذي لم يصل إلينا صغراه يكون رفع اليد عن الحجة باللا حجة، وهذا لا يجوز عقلا. وهذا كلام ضعيف جدا، لماذا؟ لأن الحجة تختلف في باب قاعدة القبح، في قاعدة قبح العقاب بلا بيان عن بحث تخصيص العام، فإن الحجة في قاعدة قبح العقاب بلا بيان المراد بها الحجة على الكبرى والصغرى، وإلا قبح العقاب على مخالفة تكليف يكون مصداقه مشكوكا. وأما في باب العام والخاص، العام يدل على كبرى الجعل، والخاص دل على ضيق تلك الكبرى للجعل، لأنه لا يمكن جعلان متهافتان، جعل وجوب إكرام كل عالم بعمومه وجعل حرمة إكرام العالم الفاسق في عرضه، وهذا يعني أن العالم الفاسق يجب إكرامه وفقا للعام ويحرم إكرامه وفقا للخاص، هذا ممتنع، فالخاص يكون قرينة على ضيق المراد الجدي من الجعل في خطاب العام، وينكشف لنا أن الجعل خاص بالعالم العادل، بالعالم الذي ليس بفاسق، وبعد تبين مقدار الجعل فكأن الشارع صرح لنا بأني جعلت وجوب إكرام العالم الذي ليس بفاسق، فكيف نتمسك بهذا العام المكتشف لنا المراد الجدي من في مقام الجعل على هذا الفرد المشكوك كونه مصداقا لهذه الكبرى أو ليس مصداقا لها؟ فإذا لا وجه للتمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل، فلا يجوز أن نقول بأن عموم وجوب غسل الميت جار في المقام ونتمسك به في مورد الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل منه، وهو ما دل على عدم وجوب تغسيل الكافر، مضافا إلى أن الخطاب الكلي ليس عاما وإنما هو مطلق والمطلق وأضعف دلالة من العام. غسل الميت واجب ليس عاما إنما هو مطلق، فلو كان العام يدل على الاستيعاب فالمطلق لا يدل على الاستيعاب، وإنما بمقدمات الحكمة حكمنا بكونه مطلقا شموليا. والخطاب المقيد قرينة عرفية على عدم إجراء مقدمات الحكمة في المطلق بعد وصول الخطاب المقيد. ذكر السيد الخائي وجها آخر للحكم بوجوب تغسيل الميت المشكوك إسلامه، سواء كان في بلد المسلمين أو كان في بلد الكفار، فقال: حيث إن الخطاب العام يقول غسل الميت واجب، والخطاب الخاص دل على عدم وجوب غسل الكافر، مثل هذه الرواية موثقة عمار عن نصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت، قال: لا يغسله مسلم ولا كرامة، ولا يدفنه، ولا يقوم على قبره وإن كان أباه. ونظير ذلك ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن صالح بن كيسان أن معاوية قال للحسين عليه السلام: هل بلغك ما صنعنا بحجر بن عدي أو عدي وأصحابه شيعة أبيك؟ فقال عليه السلام: وما صنعت بهم؟ قال: قتلناهم وكفناهم وصلينا عليهم. فضحك الحسين عليه السلام فقال: خصمك القوم يا معاوية، لكن لو قتلنا شيعتك ما كفناهم ولا صلينا عليهم ولا قبرناهم. هذا يدل على أن الكافر ومن ألحق به من النواصب لا يغسل. فالموضوع لوجوب التغسيل: كل ميت ليس بكافر بمقتضى الجمع العرفي بين العام والخاص. هذا الميت المشكوك إسلامه ميت بالوجدان، وليس بكافر بمقتضى الاستصحاب العدم الأزلي. لماذا؟ لأنه قبل أن يولد لم يكن متصفا بالكفر، فلا ندري هل بعدما ولد اتصف بالكفر أم لا، نستصحب عدم كفره. إن قلتم: لماذا لا تستصحبون عدم إسلامه فلم يكن مسلما كما لم يكن كافرا؟ نقول: استصحاب عدم إسلامه بنحو الاستصحاب في العدم الأزلي لا يثبت عنوان الكفر، فإن الكفر تقابله مع الإسلام تقابل العدم والملكة، كتقابل الأعمى والبصير. فكما أنه لو شك في كون الطفل بصيرا أو أعمى لا يمكن أن نثبت كونه أعمى باستصحاب أنه قبل وجوده لم يكن بصيرا، والآن كما كان فهو أعمى، هذا أصل مثبت، بل بالعكس يجري استصحاب عدم كونه أعمى من باب الاستصحاب، إما في العدم الأزلي أو في مثال الشك في العمى والبصر. نقول في بداية تكونه لم يكن أعمى، كان موجودا ولم يكن أعمى، على أي حال إما عدم أزلي أو عدم نعسي، في المقام قبل عدم أزلي، لأننا نقول هذا الطفل قبل وجوده لم يكن كافرا، فباستصحاب العدم الأزلي نثبت موضوع وجوب التغسيل. هذا دعوة السيد الخوري. هذه الدعوة إذن غير تامة، فإنه أولا قد يقال بأن الاستصحاب قد يقتضي كونه كافرا، لا في هذا الطفل بل في أبيه أو جده أو والد جده وهلم جرا، لأن هذا الميت إذا لم نحتمل أنه سيد من السادة، فسلسلة أجداده كانوا كافرين، إما هم جايين من أوروبا أو جايين من مغوليا أو جايين من الصين، اللي أو من نفس البلد من المجوس فأسلموا. نقول جده الأعلى الذي كان كافرا نستصحب بقاء كفره إلى زمان تولد ابنه، ابن ذلك الجد الأعلى، وأثره الشرعي أن ابنه كافر من باب أن ولد الكافر كافر، ثم نستصحب بقاء كفر هذا الولد إلى أن يتولد منه ولده، وهكذا إلى أن نصل إلى استصحاب بقاء كفر والد هذا الميت. هذا أثر شرعي. ولد الكافر كافر. نستصحب بقاء كفر والده إلى زمان أن تولد منه هذا الولد. ولد الكافر كافر، ولد إنسان يكون كافرا كافرا. نعم لو احتملنا أن هذا الميت من السادة من العلويين، نعم لا معنى لهذا الاستصحاب في حقه. هذا هو الإشكال الأول، فإذا هذا الكلام أخص من المدعى. الإشكال الثاني إن استصحاب عدم الكوف حيث إنه من الاستصحاب في العدم الأزلي، فيبتني على نظرية جريان الاستصحاب في العدم الأزلية، وهذا محل خلاف، ونحن لا نرى جريان الاستصحاب في العدم الأزلية كما بيناه في الأصول. الإشكال الثالث يا سيدنا الخائي، ما هو دليلكم على أن الخارج هو عنوان الكافر؟ من أين؟ لعل الخارج عنوان من ليس مسلم، وذلك لأن الوارد في معتبر طلحة بن زيد صل على من مات من أهل القبلة، والظاهر أن حكم الصلاة والتغسيل واحد، صل على من مات من أهل القبلة يعني صل على المسلم، فإذن هذا يدلنا على أن الموضوع يحتمل أن يكون هو المسلم لا من ليس بكافر. ومن الغريب أن الشيخ التبريزي شيخنا الأستاذ قدس سره على ما ببالي كان يفصل بين وجوب التغسيل، يقول الموضوع ميت ليس بكافر لأن الخارج منه عنوان كافر كما في موثقة عمار، وبالنسبة إلى الصلاة الموضوع قيد بعنوان وجودي وهو الميت المسلم صل على من مات من أهل القبلة، ولأجل ذلك كان يقول على ما ببالي الميت المشكوك إسلامه يغسل لاستصحاب عدم كونه كافرا، ولا يجب أن يصلى عليه لاستصحاب عدم إسلامه، لأن الموضوع لوجوب الصلاة والمسلم صل على من مات من أهل القبلة، وهذا التفصيل غريب في بابه. ونحن نقول مضافا إلى غرابة هذا التفصيل، ما هو دليلكم يا سيدنا الخائي يا شيخنا الأستاذ على أن الموضوع لوجوب تغسيل الميت هو الميت الذي ليس بكافر؟ ها هذا العنوان أخذ في سؤال السائل. عمار بن موسى الساباطي أجا سأل الإمام عن نصراني ما يموت، فيقول الإمام في جوابه لا يغسل مسلم. فلو قال رجل ليس بمسلم فمات، هل كان الإمام يعترض عليه؟ يقول ليش حكيت هذا الحكي؟ ليش ما قلت نصراني مات؟ ليش قلت من ليس بمسلم مات؟ لأن الموضوع هو عنوان وجودي لا العنوان العدم. شنو هذا الحكي؟ عمار جاء وسأل الإمام، الإمام أجابه. هذا لا يكشف أن الموضوع للحكم في مقام الثبوت هو الميت الذي ليس بكافر، فلعل الموضوع هو الميت المسلم هو الموضوع لوجوب التغسيل. وإنما أجاب الإمام عن سؤال عمار حين سأل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت، فقال لا يغسل مسلمون. ولو سألنا الإمام عليه السلام لعله كان يقول لأن الموضوع لوجوب التغسيل هو الميت المسلم. فإذا هذا الدليل أيضا غير متجه. فإلى الآن ذكرنا عدة وجوه لوجوب تغسيل الميت المشكوك إسلامه، و لم يتم لنا أي من هذه الوجوه. لا ندري هل الموضوع الميت الذي ليس بمسلم، الميت المسلم يجب تغسيله فنستصعب عدم إسلام هذا الميت فننفي وجوب تغسيله، أو أن الموضوع الميت الذي ليس بكافر حتى يمكننا استصحاب عدم كفره لإثبات وجوب تغسيله بناء على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية. هذا أمر مجهول. فإذا كان الموضوع مجهولا فلم يمكن لنا إجراء الأصل الموضوعي فنجري البراءة عن وجوب تغسيله. فإلى الآن لم يتم لنا أي من هذه الوجوه، وهناك وجوه أخرى كما يقال من أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فإذا وجدنا ميتا في بلد الإسلام فاحتمال كونه مسلما يعلو على احتمال كونه كافرا. الإسلام يعلو، خب يا أخو الإسلام يعلو، احتمال الإسلام يعلو على احتمال الكفر؟ الإسلام يعلو يعني يعلو في حجته، ولعله لا لعله قطعا يعلو في آخر الزمان ولو كره الكافرون ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هذا فالإسلام يعلو إما في حجته أو يعلو في مستقبل الزمان على الكفر، فكيف بأن نفسر هذه الرواية بأن احتمال الإسلام يغلب على احتمال الكفر؟ أو مثلا ما يقال من أن كل مولود ولد على الفطرة إلا أن أبواه يهودانه ويمجسانه وينصرانه، فهذا مولود على الفطرة أي الإسلام فنستصحب كونه مسلما. مولانا كل مولود يولد على الفطرة يعني فطرته تقتضي أن يصير مسلما، هو مجبول على فطرته إن لم ينحرف لأجل انحراف أبوي أو المجتمع فهو يكون في طريق السعادة لأنه ولد على الفطرة، فإذا رأى أمام عينيه أنه جاء النبي ودعا إلى الإسلام ففطرته تحركه إلى أن يقبل الإسلام، لأنه من بدء ولادته مولود على الإسلام فهو مسلم. إن لم نقل بأن الفطرة هنا بمعنى التوحيد، كل مولود يولد على الفطرة يعني فطرة التوحيد، لأنه في عالم الذر اعترف بالوحدانية، ألست بربكم؟ قالوا بلى. وإلا كما يقول السيد الخوي، كيف تقتضي الفطرة أن يكون الإنسان مسلما ما لم ير معاجز النبي، ويكون يشوف معاجز النبي حتى يؤمن بالنبي؟ وإلا فالفطرة كيف تقتضي أن يصير الإنسان مسلما من دون أن يكون هناك دوافع خارجية نحو الإسلام، كأن يرى معجزة النبي؟ والله لو كنا نشوف أبو فلان وفلان مو معلوم نؤمن بالنبي، شفنا أن النبي وصيه أمير المؤمنين، بنته فاطمة، أسباطه الحسن والحسين، اعترفنا بالنبي. لو كنا نشوف النبي ويا فلان وفلان وفلان مو معلوم نجزم بحقانية النبي. فإذا الفطرة ما لم يكن هناك دوافع خارجية كيف تحرك الإنسان نحو الإسلام؟ فإذا كل مولود ولد على الفطرة لا يدل على أن الأصل في الإسلام في الإنسان أن يكون مسلما ما لم يثبت خلافه. فهذه الوجوه كلها ضعيفة، وليس لدينا إلا الإجماع والقدر المتيقن منه من وجد ميتا في بلد المسلمين، أما من وجد ميتا في بلد غير إسلامي أو في مناطق غير إسلامية كالمنطقة الشرقية في لبنان في بيروت، ها منطقة الشرقية، ها منطقة المسيحيين وجد هناك، واللبناني كلهم يشبهون بعضهم يشبه ببعض، يعني ما يختلفون، الشكل المسيحي في لبنان يختلف عن الشكل الشيعي أو غيري، لا كلهم حلويين. فإذا وجدنا ميتا في شوارع المنطقة الشرقية من بيروت، ما هو دليلكم على أنه يجب تغسيله وتدفينه والصلاة عليه؟ ما عندنا دليل على الوجوب. وهذا البحث يجري في ما ذكره السيد الخوي في المسائل المستحدثة من أنه هل يجوز تشريح الميت المشكوك إسلامه؟ ببالي هناك جوز التشريح، جوز التشريح، قال يجوز تشريح من الميت المشكوك إسلامه، مع أنه لو كان يجب تغسيله يجب تدفينه باستصحاب عدم كفره، فكيف جوزتم تجهيزه جوزتم تشريحه؟ فإذا لابد من التفصيل بين الميت الذي رؤي في بلد إسلامي فمقتضى الإجماع والمرتكز المتشرع معاملة المسلم معه، وأما الميت في بلد غير إسلامي فلا دليل على معاملة المسلم معه ولو بلحاظ تغسيله أو تدفينه أو الصلاة عليه. والحمد لله رب العالمين.